أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل: إنك قد جعلت طبيب نفسك وبين لك الداء وعرفت آية الصحة ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك، فانظر كيف قيامك على نفسك. وورد في رواية أخرى: احمل نفسك لنفسك، فإن لم تفعل لم يحملك غيرك. الكلام فعلا وصل إلى البحث في الموضع الثاني من الرسائل، وهو الشك في المكلف به، إذ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الشك تارة يكون في أصل التكليف، وتارة الشك في متعلق التكليف في المكلف به. وقد أوضح الميرزا النائيني قدس سره في فوائد الأصول في أوائل الجزء الرابع ما هو محل البحث في رسالة الاشتغال أو العلم الإجمالي. وحاصل ما أفاده قدس سره هو أنه الأحكام الشرعية إنما جعلت على نحو القضايا الحقيقية الذي يكون الموضوع فيها مقدر الوجود، وفعلية الحكم متوقفة على عنصرين: العنصر الأول العلم، أو لا، على وجود الكبرى، على الجعل، والعنصر الآخر وجود وتحقق الصغرى. فإذا وجدت الكبرى أي الجعل الشرعي، فجعل المولى وجوب الحج على المستطيع، ووجدت الصغرى في الخارج بأن وجد المستطيع، صار الحكم فعليا. إذن فعلية الحكم متوقفة على كبرى، وهي أصل التشريع، أصل الجعل، وعلى صغرى، وهي وجود الموضوع والمقدر الوجود بأن يتحقق في الخارج. والفعلية كما ذكرنا سابقا غير منوطة بالعلم، علم المكلف أو لم يعلم. نعم، العلم دخيل في التنجس واستحقاق العقوبة، فالتنجز متوقف على العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، وإلا لو جهل بأحدهما فلا تنجز في المقام. فلو فرضنا أن المكلف علم بالكبرى وعلم بالصغرى، فإنه يحصل هاهنا تنجز، ويكون الشك ليس في الفعلية وليس شكا يقتضي بل وليس شكا يقتضي الشك في استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، وهذا خارج عن دائرة الشك في المكلف به. وأما لو فرضنا أن المكلف علم بالكبرى ولكن إجمالا بأن علم أن هناك جعل، ولكن لا يدري هل أن المجعول على من أفطر متعمدا وجوب صيام شهرين متتابعين، أو المجعول هو وجوب إطعام 60 مسكينا. فهنا أصل الجعل بمفاد كانت تامة معلوم، وإنما أحو الجعل مجهول، ما هو المجعول مجهول، فهذا يدخل في بحث الشك في وين؟ في المكلف. شنو؟ في المكلف به. وكذا إذا فرضنا أن المكلف يعلم الجعل تفصيلا وهو حرمة شرب الخمر، ويعلم بتحقق الصغرى في الخارج وهو أن هناك خمر، ولكن يتردد في الموضوع، أي هل أن الخمر هو هذا الإناء الأول أو أن الخمر هو الإناء الثاني؟ فأصل وجود الموضوع معلوم، فليس الشك في الفعلية، بتفتين، وإنما التردد فيما هو مصداق هذا الموضوع، هل الإناء الأول أو الإناء الثاني، فيكون الشك هاهنا شك في المكلف به. إذن إذا أحرزنا أصل مفاد كانت تامة بلحاظ الجعل بلحاظ الموضوع، فيكون الشك بعد ذلك شكا في وين؟ في المكلف، في المكلف به. أما لو كان شك في أصل مفار كانت تامة، هل جعل أو لم يجعل، هل أن الموضوع متحقق أو لا، فيكون الشك شكا في التكليف. هذا المطلب الأول أو النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية، ذكر الشيخ الأعظم بأن الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف فيه أنحاء ثلاثة وأقسام ثلاثة. القسم الأول موارد ما لو كان المعلوم هو الحرمة وإنما الشك في متعلقها، كما لو فرضنا أن المكلف علم بأن الشارع جعل الحرمة ولكن لا يعلم هل جعل الحرمة لشرب العصير العنبي أو جعل الحرمة لشرب العصير التمري. فأصل نوع التكليف محرز وهو الحرمة، إلا أن الماء هو المجعول. شنو أصل مفاكة مواضح؟ إنما المجعول هل هو حرمة العصير العنبي أو حرمة العصير الزبيبي، فهذا شك في المكلف به على نحو الشبهة الحكمية. وتارة قد يكون شبهة موضوعية، لو نذر المكلف أن يترك شرب العصير ولكن لا يعلم هل نذر ترك شرب العصير البرتقال أو نذر ترك شرب عصير الرمان، فإن الشبهة هنا شبهة موضوعية، ونوع التكليف هو الحرمة. سيأتينا إن شاء الله هذا أيضا له أقسام، تارة يدور بين متباينين وتارة يدور بين الأقل والأكثر. هل أنا نذرت أن لا أشرب عصير البرتقال 10 أيام؟ أو نذرت أن أترك شرب عصير البرتقال 5 أيام؟ بين الأقل والأكثر، وقد يكون بين متباينين. هذا النحو الأول. النحو الثاني، لو كان نوع التكليف المعلوم الوجوب والتردد في ماذا؟ في أنحاء الوجوب المكلف به نحو الوجوب، سواء كانت أيضا الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، لا أعلم. أعلم بوجود وجوب في يوم الجمعة، ولكن هل الوجوب لصلاة الجمعة أو لصلاة الظهر؟ هي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. أنا نذرت أن أصلي صلاة الليل أو أن أتصدق، على نحو الشبهة الموضوعية. النحو الثالث، أن يفترض أن المكلف يدور الأمر فيه بين الحرام والواجب مع العلم بالوجوب والحرمة. أنا أعلم بوجود وجوب وأعلم بوجود حرمة، ولكن أين متعلق الوجوب؟ أين متعلق الحرمة؟ فهل الشارع أوجب علي الخمس في الهدية، أو أنه حرم علي الموسيقى؟ أنا أدري أن المولى قال لي خطاب، بس نسيت التفتين. أنا أعلم أن المولى بالأمس أمرني بشيء، ولكن تردد بين وجوبي شنو؟ صلاة الليل أو حرمة سماع موسيقى. فإن هنا نوع التكليف هو أصل الإلزام، والتردد بين وجوب كذا وحرمة شيء آخر، وليس هذا من باب الدوران بين محذورين. واضح؟ لأنه ليس شيء واحد دار أمره بين أن يفعل أو يترك. وقلنا علامة الدوران بين المحذورين عدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعية. وفي مثل هذا المثال يمكن الموافقة القطعية ويمكن المخالفة القطعية. واضح؟ هذا إذن ها هنا مقامات ثلاثة في البحث، وكل مقام كما الشيخ بعد تقسيماته، كل مقام تارة تكون الشبهة حكمية تارة الشبهة موضوعية. الشبهة الحكمية تارة لفقدان النص، تارة لتعارض إجمال النص، تارة لتعارض النصين. فعندنا ثلاثة أنحاء وكل نحو 4، فهنا 12 مسألة. واضح؟ نفس اللي ذكرناه في البراءة. في البراءة نعم نعم. قال الموضع الثاني في الشك في المكلف به، كان الأول الشك في التكليف، ويسمى بحث العلم الإجمالي، يسمى رسالة الاشتغال. مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة، هاي القسم الأول نحو الأول، أو الوجوب، أو كما بينت أحدهما كما سيأتي بعدين، ويشتبه الحرام أو الواجب، ومطالبه أيضا ثلاثة. المطلب الأول دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب. واضح؟ وإلا لو كان حرام يدخل في أي قسم؟ في القسم الثالث، النحو الثالث. حرام واجب، أنا ما أدري هل أن شرب عصير هو الحرام والثاني مباح؟ واضح؟ لأنه أنا ما نذرته. أو أن الثاني هو الحرام والعصير البرتقال هو مباح، أو على تقدير الآخر مستحب أو كذا، ما أثر. ومسائله 4. إذن الأول نعلم بنوع الحكم وهو نعلم بنوع التكليف وهو الحرمة، ونشك في متعلق الحرمة. واضح؟ هذا هو المطلب الأول، وفيه مسائل 4. بدأ المصنف لو علم بالتحريم وشك في الحرام من جهة اشتباء الموضوع الخارجي. ليش قدمت هنا الشبهة الموضوعية وهناك أخرتها؟ قال ما في شيء، وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا، وين هنا؟ في الموضع الثاني في رسالة الاشتغال في بحث العلم الإجمالي، مع أننا في بحث البرق دائما أخر الشبهة الموضوعية. ليش؟ لاشتهار عنوانها في كلام الأعلام. الأعلام عنوان والبحث أصلا أكثر في الشبهة الموضوعية، وأكثر الأبحاث وأكثر الأبحاث العلمية والصناعية في مورد يعني بحث طويل في الشبهة الموضوعية. بخلاف عنوان الشبهة الحكمية فإنه مو مشتهرة في بحث رسالة الاشتغال. قال ثم الحرام المشتبه بغير إما مشتبه في أما شبهة محصورة، وسيأتي ضابط الشبهة المحصورة غير محصورة، وإما أن تكون الشبهة غير محصورة. أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، شبهة محصورة، أعلم بوجود إناء نجس في قوم، هذه شبهة غير محصورة. سيأتي إن شاء الله الضابط، ويسمى بالشبهة المحصورة وإما مشتبه في أمور غير محصورة. أما المقام الأول الشبهة المحصورة. ذكر الشيخ هذا إذن هاي المطلب هو التقسيم. المطلب الثالث، البحث في موارد العلم الإجمالي أو الشك في المكلف به في مورد الشبهة المحصورة يقع في مقامين. المقام الأول في مسألة حرمة المخالفة القطعية، فنبحث هل يجوز للمكلف ارتكاب جميع الأطراف واقتحام جميع الأطراف بحيث تحصل المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فإذا علم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس فالمعلوم بالإجمال حرمة شرب الأحد، يوم الأحد هم حرمة شرب الأحد الإناءين، هذا المعلوم بالإجمال. اقتحام كلا الطرفين وشرب كلا الإناءين يعني أنه تجوز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، هذا البحث الأول. البحث الثاني، إذا فرغنا عن البحث الأول وقلنا يحرم المخالفة القطعية ولا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، يقع البحث هل تجب الموافقة القطعية باجتناب جميع الأطراف أو يكتفى بالموافقة الاحتمالية فرارا عن حرمة المخالفة القطعية. وهذا ما يسمى ببحث وجوب الموافقة القطعية. وذكرنا في رسالة القطع بأن البحث في المقام الأول يبحث في كلمات الأعلام في أي بحث؟ في رسالة القاطع، أي حرمة المخالفة القطعية تبحث في رسالة القاطع بخلاف وجوب الموافقة القطعية فإنها تبحث في رسالة الاشتغال والعلم الإجمالي. وذكرنا ما ملخصه أن النكتة في ذلك هو أن البحث في المقام الأول مرجعه إلى البحث في حجية القطع الإجمالي، هل أن القطع في موارد العلم الإجمالي حجة أو ليس بحجة. إذا قلنا بحجية القطع حيث إن المكلف قطع بالمعلوم بالإجمال، قطع بالجامع، ومقتضى حجية القطع حرمة المخالفة القطعية وأنه لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. أما لو بنينا على أن لا دليل على حرمة على حجية القطع الإجمالي وإنما الدليل قام على حجية القطع التفصيلي، فحينئذ لا دليل على حجية القطع، فتجوز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. وذكرنا هناك كما فذكر الشيخ أنه لا تفصيل في حجية القطع، وأن القطع المتعلق بالجامع في الحقيقة قطع تفصيلي بالجامع، ومقتضى القطع التفصيلي بالجامع حرمة المخالفة القطعية. فإذا البحث عن حرمة المخالفة من شؤون شنو؟ من شؤون حجية القطع، بخلاف وجوب الموافقة القطعية. فإن غاية ما يقتضي حجية القطع أن المعلوم بالإجمال دخل في الوحدة، وهو أن أحدهما واجب، وعنوان الأحد ينطبق على الأول ينطبق على الثاني، فيكفي في إشباع منجزية الوجوب الأحد أن يأتي بأحد الطرفين. فالبحث عن وجوب الموافقة القطعية مرجعه في الحقيقة إلى أن الأصل العملي هل يجري في موارد العلم الإجمالي فيما عدا الجامع، يعني هل يجري فيه أو لا يجري فيه، فليس البحث عن حجية القطع، لأن غاية ما يقتضي حجية القطع هو أنك تأتي بعنوان الأحد والجامع، والجامع يتحقق ولو به أحد الطرفين. ومن هنا لنا أن نتساءل، لماذا بحث الشيخ المقام الأول وهو حرمة المخالفة القطعية مرة أخرى في بحث العلم الإجمالي، ولم يقتصر على ما ذكره في أي رسالة؟ في رسالة القطع، لأن بحث الآن المقام الأول دخل في بحث، ثم بحث المقام، ليش بحث المقام الأول؟ فهل هناك علقة للمقام الأول ببحثنا غير حجية القطع أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هناك علقة ومناسبة تقتضي البحث عن حجية القطع في موارد تقتضي البحث عن حجية القطع في رسالة الاشتغال أو لا توجد مناسبة؟ ليش بحثها مرة ثانية؟ وما هو الفرق بين البحث هنا والبحث هناك؟ شنو الفرق بين البحثين؟ ولهذا شوفوا شو عبارة قال: أما المقام الأول، عندكم شو عبارة شبه المحصورة؟ في الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين، أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين، لو يسمونه شنو؟ مسألة حرمة المخالفة القطعية، يعني هل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو لا، أو الأمور وطرح العلم الإجمالي من رأس وعدمه وعدم جواز الارتكاب. وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها. الثاني يعني بعد الفراغ عن الأول يأتي البحث الثاني، وجوب اجتناب الكل وعدم الوجوب، وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف وعدمه. ثم ذكر: أما المقام الأول وهو جواز ارتكاب كلا الأمرين أو عدم، إلى وين؟ إلى صفحة بحث المقام الأول في خنا إنكم عشر صفحات. ليش بحث يا شيخ يوسف يا شيخنا ولم يكتفي ببحث رسالة القاض؟ المطلب النقطة الثالثة رابعة الثالثة النقطة الرابعة ما هو الوجه الفني لبحث حرمة المخالفة القطعية في رسالتنا؟ فنقول إن البحث في حرمة المخالفة القطعية فيه حيثيتان، الحيثية الأولى منجزية القاطع وحجية القاطع بالبيان الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا مصحح أوجب بحث العلم الإجمالي في أي رسالة، في رسالة القاطع، فنبحث هل يفرق بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي. الحيثية الثانية أنه وقع النزاع بينهم، هل أن حجية القطع الإجمالي ذاتية منجزة غير معلقة على ورود الترخيص من قبل الشارع، أو أن حجية القاطع الإجمالي معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فلا بد أن نبحث هل ورد ترخيص من قبل الشارع أو لم يرد ترخيص من قبل الشارع. بيان ذلك، القطع كما درسنا تارة تفصيلي لا يشوبه إجمال، وتارة يكون القطع إجمالي أي فيه علم إجمالي مشوب بالجهل بالانطباق، بانطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف. لا إشكال عند المشهور، وإن كان بعضهم الآن خالفهم، أن قطع التفصيل حجيته ذاتية وغير معلقة على ورود الترخيص من قبل الشارع، ولا يمكن للشارع أصلا أن يردع عن العمل بالقطع، فالقطع التفصيلي حجيته منجزيته غير معلقة. إنما المشكلة والنزاع في أي قطع؟ في القطع الإجمالي، القطع الذي هو مشوب بالشك، أي بالشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف، فهل هو قطع معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع أو أنه غير معلق على ورود الترخيص من قبل الشارع؟ ذهب جمع من الأصحاب كما قد يظهر من عبارات جمع منهم إلى أن القطع الإجمالي معلق على بل على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، بل زادوا على ذلك أنه قد ورد الترخيص من قبل الشارع في موارد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، فيها مردنا يعني، حيث ورد عندنا أدلة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فما لم تعلم الحرام بعينه فالشارع رخص لك. والنكتة التي تمنع من التصديق بورود الترخيص في مورد القطع التفصيلي لا تأتي في مورد القطع الإجمالي، وهذا بحث مفصل من كلامنا، حيث إن هناك ذكروا مانع من أنه لماذا لا يعقل أن يكون القطع التفصيلي معلقا على ورود الترخيص، قالوا لأنه لا يصدق القاطع الترخيص، لأن القاطع دائما يرى أن قطعه مصيب ولا يحتمل الخطأ، فلا يمكنه أن يصدق بورود الرد من قبل الشارع، ويرى أن التكليف غير موجه إليه. بحثه مفصلة بس إشارة هذه ولا تحقيق في محلها. هذه النكتة لا تأتي هؤلاء قالوا في موارد العلم الإجمالي، لأن المفروض أن المكلف جاهل، عنده جهل، ولأجل الجهل هناك بوابة ينفتح من خلالها أن المكلف يمكن أن يصدق بورود الترخيص من قبل الشارع، وهو التشبث بإطلاق أدلة الوصول بأن يضع يده على الإناء الأول يقول لا أعلم أنه حرام فهو لك حلال، الثاني لا أعلم أنه حرام فهو لك حلال، فلا مانع من إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي لتحقق موضوعها وهو الشك. ويمكن للمكلف أن يصدق ويقول أن المولى كحكم ظاهري رخص لي في الارتكاب مع فرض الجهل، هل يتعذر أن يصدق؟ هل يتعذر؟ كحكم ظاهري محفوظ في القاطع، ما في حكم ظاهري. يقول أنا ما أكو أمنع أن الشرع جعل الحرمة لشرب الخام، لكن جعل حكما ظاهريا وهو الحلية في مورد، في مورد الشك وأنا شاك، والحرمة والحلية الثابتة حلية ظاهرية، ولا مانع من الجمع بين الحلية الظاهرية للطرفين والحرمة الواقعية للجامع. أما في مورد القطع التفصيل ما في حكم ظاهري محفوظ، فلأجل انحفاظ الحكم الظاهري يا شيخ يوسف في موارد العلم الإجمالي للشك وعدم انحفاظه في مورد القطع التفصيلي، فرق جمع من الأعلام بين مورد القطع التفصيلي والقطع الإجمالي، فقالوا أن القطع الإجمالي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فبحثوا هل يوجد ما يمنع من منجزية العلم الإجمالي، أي هل أن إطلاق أدلة الأصول العملية تجري في موارد العلم الإجمالي أو لا تجري؟ ومن الواضح أن هذا البحث لا علاقة بحجية القاط كحجية قاط، واضح، لأن البحث الآن في المانع وفي المقتضي، عندنا مقتضي للمنجزية وهو القاط، لكن هل هناك مانع؟ هل ورد الترخيص من قبل الشارع أو لم يرد الترخيص من قبل الشارع؟ فالبحث في الحيفية الثانية عن ورود الترخيص من قبل الشارع وعدم ورود الترخيص من قبل الشارع، لا البحث عن حجية الجامع وأن القطع حج بلحاظ الجامع أو ليس بحجة، فرغنا عن حجية الآن هل ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص، والبحث في ورود الترخيص أو عدم ورود الترخيص تتكفله هذه الرسالة، لا البحث عن حجية القاط. والأعلام في الكتب بعد الشيخ العظام فصلوا أكثر، قالوا ينبغي أن نبحث بحثين، الشيخ دخل البحث الثاني، أولا بحث ثبوتي والثاني بحث إثباتي، فلا بد أن نبحث أولا ثبوتا، هل يعقل أن يرخص الشارع ولو بترخيص ظاهري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ ثبوتا هل هو معقول أو غير معقول؟ البحث الثاني بحث إثباتي، هل أنه أدلة الأصول العملية لها إطلاق لموارد العلم الإجمالي أو ليس لها إطلاق؟ هل يمكن التشبث إثباتا بأدلة الأصول العملية أو لا؟ وهل يفرق في الأصول العملية بين دليل الاستصحاب ودليل الحلية ودليل الطهارة أو لا يفرق؟ واضح، إذا أبحاث عميقة عندهم هنا، ولهذا أول ما صلح كتب الأصوليين انحفاظ الحكم الظاهر في موارد العلمين إجمالي، بحث البحث هل أنه يعقل أصلا أنه الشارع يجعل أحكام ظاهرية في موارد ثبوتا، هل يعقل؟ حتى نأتي إلى بحث مقام الإثبات، هل يفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية التنزيلية والأصول العملية غير التنزيلية أو لا يفرق؟ بحث مفصل في كلماتهم، فلاحظوا الكلمات، إذن لاحظ الشيخ كل 10 صفحات كل البحث في الموانع، مو البحث في المقتضي الواضح، منجزية العلم الإجمالي منجزية القاط، ولهذا صب الشيخ البحث الدقيق في الموانع لكن بحث بحثا إثباتي. باتي وليس بحثه بحثا ثبوتي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى النقطة الرابعة. اليوم هواي النقاط، لو نوقف خلاص بث اليوم بث تجريبي، تعبتوا؟ الشيخ يوسف يضحك. قال المقام الأول: فالحق فيه عدم الجواز، يعني جزين حرمة المخالفة القطعية، عدم يعني لا يجوز المخالفة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية، وحكي عن ظاهر بعض جوازه، سيأتي في طيات الكلام. لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع. يأتي إن شاء الله، لأن هم بحث المقتضي مبني على مسلك أن العناوين موضوعة، أن الأسماء أو الألفاظ موضوعة للعناوين الواقعية أو للعناوين المعلومة. هل لفظ الخمر موضوع للخمر الواقعي أو للخمر المعلوم؟ وهل أن هذا الخلاف له أثر في بحثنا أو ليس له أثر في بحثنا؟ حيث إن الشيخ في بحث المقتضي دخل في هذا المطلب، ولهذا شفت عبارة أقراها، يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي شرح. وقال: أما ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه، إلى أن قال: ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا، مع أنه لو خص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه خمرا واقعيا وكان حلالا واقعيا، ولا أظن أحد يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة. يقول حتى على هالمسلك المفروض يقوم بنتيجية العلم، يجي رد على مسلك، رد على قول في المقام، بعضهم قال المسألة مربوطة بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقع والمعاني المعلومة، فيه كلام وفيه بحث. دققوا في العبارة، شنو الشيخ يقول يريد أن يقول؟ شنو يعني أنه خرج الفرد المعلوم عن كون خمر واقعي وكان حلالا؟ شنو يعني العبارة؟ وش يريد يقول؟ مطالب فيها دقة نوعا ما، وبعدين أبحاث دقيقة في بحث العلم الإجمالي، رسالة دقيقة جدا بحث العلم الإجمالي، أدق من أبحاث شنو وأصعب من أبحاث شنو البراءة. والشيخ ما دخل بحث عن حقيقة العلم الإجمالي بعد الكفاية، من الكفاية فما بعد كلهم يبحثون عن ما هي حقيقة العلم الإجمالي، وأنه هذا البحث عن الحقيقة هل يؤثر في النتائج أو لا يؤثر في النتائج. بحثنا هذا البحث مفصلا في الحلقة الثالثة، أشرنا إلى ثلاث أو أربع نظريات في حقيقة العلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم فهرسة نكات فنية بس تجريبي إن شاء الله. الله يسلمكم. غدا تعطيل. اليوم بث يعني بدأ تبرك إن شاء الله. حنحاول نقل كل يوم رواية، هم رواية من جبهة كتاب جهاد النفس، يتذكر لأجل العمل.